حديثنا هذا اليوم إذا أمكن أن نتكلم في نقاط سريعة ومستعجلة، لعله 4-5 نقاط بحسب ما يتيسر الوقت، ليس حديثا منصبا على نقطة واحدة، وإنما يحتاج الإنسان بين فترة وفترة إلى نقاط تذكيرية مهمة. النقطة الأولى مع بداية فصل الصيف، الأغلبية أنعم الله عليهم بنعمة الذرية الصالحة، والذي لم يرزق نسأل الله عز وجل أن ييسر له ذلك. مسألة الأولاد في الصيف حقيقة مسألة مهمة، نلاحظ أنه بذور الفساد وبعض مناشئ الانحراف يبدأ من الصيف. الطفل أو الولد في الثانوية وغير الثانوية العامة نلاحظ طوال السنة مشغول بالدراسة، فلا يبقى مجال لأن ينفلت يمينا شمالا، ولكن مع انتهاء الدراسة والفراغ القاتل كما يقولون يبدأ الشاب بالبحث عن موارد أو ساعات سد الفراغ، وهنا تبدأ الخطورة. إخواني، نحن جربنا وسألنا، يعني سألنا بعض الضحايا كما يقولون، الضحية في القضايا الأخلاقية والانحرافات الخلقية تبدأ بصورة واحدة، تبدأ بفيلم واحد، والإنسان به وإذا به يبحث عن المزيد. وأنتم تعلمون القرآن الكريم يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، في ظرف شهر شهرين، كالدواء المسري، كالداء المسري، إنسان سليم معافى، ميكروب واحد يدخل البدن ويتكاثر، وإذا به بعد فترة تظهر أعراض المرض. والأبوان لا يلتفتان إلى المرض إلا بعد الاستفحال، تماما كالأمراض البدنية لا تبدو ظواهره مظاهره إلا بعد فترة. حالة من الطغيان، من العصيان، سوء الخلق، عدم تحمد المسجد، ورأينا البعض يحتال على أبويه بإيداع الذهاب إلى المسجد أو المأتم، يذهب إلى أماكن أخرى، وتبدأ سلسلة الانحراف في حياة الولد، وخاصة في سنوات قبيل وأثناء وبعد سن المراهقة. الأبوان عليهما أن يلتفتان إلى هذا السن جيدا، سن الانقلاب. رأينا الأبوان يشتكيان من التحول الفجائي والغريب في سلوك الولد الشاب بعد أو أثناء سن البلوغ مباشرة. قال الولد الذي كان يعشق المسجد، يعشق الكتاب، يعشق الدعاء والقرآن إلى حد ما، وإذا به في فترة قصيرة ينقلب من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. إذن أنا أقول إخواني، ليس الهدف أن ننتج ذرية صالحة، ليس الهدف ذلك، الهدف أن نسعى إلى خلق ذرية صالحة. وإلا نوح هل قصر في تربية ولده؟ نوح من أولي العزم، حاشا لنبي الله نوح أن يكون قد أهمل تربية ولده، ولكن ولده هو الذي اختار طريق الضلال إلى حد التهكم بنبي الله نوح، هدده بالغرق والطوفان وهو صاحب السفينة، الدواب تركب سفينة نوح، عندما يصل الأمر إلى ابن صاحب السفينة يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وكأنه في مقام الاستهزاء بأبيه. نوح غير مقصر في تربية ولده، ولكن الشيطان النفس الأمارة بالسوء وقص في قبال نوح. نوح نبي خارجي، سلطان خارج، ماذا يعمل مع السلطان الباطن المتواطئ، مع الشيطان المتمرس في إغواء بني آدم؟ نوح يوم القيامة قطعا لا يحاسب على تربية ولده، بل في حياة الأنبياء أئمة عليهم السلام، لا داعي لذكر أولادهم، بعض أولاد الأئمة عليهم السلام كانوا قد انحرفوا في حياة الأئمة عليهم السلام، وطبعا هذا لا ينافي عصمتهم صلوات الله عليهم. إذن إخواني، علينا أن نعمل ما بوسعنا، وزماننا هذا زمان عصيب حقيقة، زمان عصيب، الإنسان لا يمتلك إلا بعض الأزمة، والأزمة الأخرى بيد المدرسة وبيد الأصدقاء السوء وبيد التلفاز والقنوات الفضائية والإنترنت وما شابه ذلك. على الإنسان ما بيده من الأزمة أن يتحكم، والبقية على رب العالمين. هناك إخواني أساليب منفرة لدعوة الشباب إلى الدين. أنا قلت لإخواني ينبغي أن نفرق بين المستحب والواجب. أكو بعض الآباء لدعوة أبنائهم لبعض المستحبات كحضور صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مستحبة ليست بواجبة، يتعامل مع الولد بأسلوب زجري وقسري ومنفر بحيث يزهد في أصل الصلاة الواجبة عند صلاة الجماعة والمسجد، وكأنه شيء مخيف، لأن كل ذهاب إلى المسجد معه عركة ومعه صياح ومعه انتقاء أذية وبعض الأوقات عقوبات. لماذا نقرن بين المسجد وبين العقوبات؟ لماذا نقرن بين المسجد وبين الصياح والأذى؟ هذا الطفل أو الولد يتعقد من رأسه من الصلاة والدين وكل ما يمت إلى الإسلام بصلة. إذن على الولد، على الأبوين أن يعين خطوط حمراء، خطوط حمراء. الحرام هو الذي يرتفع معه الصوت، هو الذي معه العقوبة، أن الحرام النظري الفعلي القولي. أما إذا كان الطفل لا يقرأ القرآن أو مثلا لا يصلي في أول الوقت أو لا يحضر إلى المسجد، طبعا علينا أن نسعى نحببه في ذلك، ولكن بالأساليب التي في الواقع ترغبه في ذلك. وشتان بين عمل تلقائي وبين عمل قسري. لابد أن نحول حب الدين، حب الصلاة، حب العبادة إلى وظيفة تلقائية في نفس الطفل بمختلف الأساليب التربوية. ويا حبذا لو أن الأبوان تثقفا في هذا المجال. بحمد الله الحضور أرى أخوة كثيرين متخصصين في الهندسة والطب والتربية والكهرباء وغير ذلك. لماذا ما يكون هناك تخصص إجمالي في الكتب التربوية هذه الأيام؟ المكتبات مليئة بكتب علم النفس الإسلامي، علم التربية الإسلامية، الطفل بين التربية والوراثة وما شابه ذلك. على الإنسان، على الأب المؤمن والأم الصالحة أن يلم إلماما ولو مختصرا بهذه القواعد. مراقبة أصدقاء السوء، حقيقة الصديق السوء هذه الأيام عنصر أساسي جدا في تحريف مسار أولادنا. علينا أن نضع خطوط حمراء. قلنا إخواني ما دمت تعلم أن هذا الولد أو هذه البنت السيئة في الواقع تفسد علاقة ولدك بك وبربه، عليك أن تقف موقف حازم. موقف حازم هو صحيح اتصال أو ذهاب إلى مكان، ولكن عليك أن تقف موقفا عنيفا وغليظا، وهذا هو معنى النهي عن المنكر. طبعا بالنصيحة في أول الأمر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لم تنفع الحكمة اتبع الأساليب الضاغطة أمام المنكر. النبي صلى الله عليه وآله أمرنا أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. نفس أن يرى الولد الأبوين وهما مجنفان عن الولد، أكبر تعذيب، وخاصة البنت ما يحتاج إلى ضرب وإلى عقوبات، مجرد أن الأبوان يتفقان تمثيليا وراء الكواليس أننا لا نكلم الولد وكأنه بعيد عنا، وخاصة البنت، البنت حنان، البنت عاطفة كما يعبر القرآن الكريم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية، الأم عندما تعرض عن البنت لا تحدثها وتقول بين فترة وأخرى أنت لست بنتي مثلا، طبعا هذه تذوب أمام هذا الموقف. هناك هدوء في التعامل، ولهذا القرآن الكريم عندما يريد أن يعلمنا أسلوب تأديب الزوجة، فاهجروهن في المضاجع، من أساليب التربية القاسية على الزوجة أن تهجرها في المضجع. وكذلك نفس الأسلوب مع الأولاد، عندما تهجر الولد ولا تكلمه طبعا سوف يعود إلى رشده. هذه نقطة وعدناكم اليوم نقاط سريعة تربوية وغيرها من باب الضرورة. كذلك مع فصل الصيف الإخوان يبدأون، اللي عنده إمكانات مادية وعنده إجازة يفكر في السفر. هل فكرنا في قواعد السفر؟ لكل شيء قواعد وفقه. هل فكرنا في فقه السياحة؟ كما أن للصلاة فقه وللصيام فقه، فكذلك للسياحة فقه. أولا إخواني، عندما نسافر علينا أن لا نكون كالذين يرجحون بلا ترجيح. رأى مكتب سفريات في عرض رخيص للسفر إلى بلاد نائية، إلى بلاد أوروبية وما شابه ذلك، وعشوائيا يختار بلدة من البلاد ويحجز ويذهب بزوجته وأولاده. لماذا هذا الاختيار العشوائي؟ والله رأيت دعاية في مجلة معينة في جريدة معينة، وحشر مع الناس بعيد. الذهاب إلى البلاد التي يخشى عليها من الدين، أنت تعلم أن الذهاب إلى هذه البلاد يعرضك للخطورة، لا أنت الزوجة، لا الزوجة، الأولاد شباب مراهقين وهم في سن الغليان وفي سن الفوران، وترمي بهم في خضم النار. كيف؟ هل هذا يناسب مع العقل؟ وبيدك وبأموالك، إنسان بماله بكد يمينه بعرق جبينه يلقي بأولاده إلى التهلكة. لماذا؟ هناك بلاد إسلامية، هناك بلاد مشاهد أهل البيت عليهم السلام. في بعض البلاد الإسلامية فيها مشاهد وفيها سياحة دنيا وآخرة، تنتقل من بلد إلى بلد، بلد فيها سياحة ومدينة أخرى فيها زيارة. ما المانع أن تقدم هذه البلاد على البلاد التي يغلب عليها السياحة المجردة والسياحة المشوبة كما قلنا ببعض المحرمات؟ رأينا بعض المؤمنات المحجبات الحجاب المناسب لأجل مجارات أمور أو ظروف ذلك البلاد يخففن من حجابهن. امرأة مؤمنة طوال عمرها في الحجاب الكامل، وإذا بها تلبس بعض الثياب التي لا تليق بشأنها من باب مجارات الوضع. امرأة تسافر إلى بلدة أوروبية مثلا قد لا تلتزم بالحجاب الذي كانت تلتزم به في وطنها. لماذا المرأة تخفف من حجابها؟ البنت تخفف من حجابه؟ الولد يفقد، طالما يفقدون صلواتهم الواجبة بعذر أو بغير عذر، في الطائرة لا يصلي، وصل إلى بلاد بعذر النجاسة وما شابه لا يصلي، بعض الأوقات يأكل الحرام من باب الضرورة، إن أنا جوعان وما في أكل حلال فلازم أكل الحرام. لماذا هذه الحركات؟ أقرأ لكم آية من القرآن، وهذه الآية إخواني خطاب بليغ ومؤثر لمن يريد أن يهاجر من بلاد المسلمين. أنا لا أدري هل في الإخوان من يفكر في ذلك، أقول لو كنت تفكر في الهجر من بلاد المسلمين إلى بلاد تخاف فيه من على الدين، اسمع هذه الآية من سورة النساء. هذه الآية يوم القيامة يؤتى بك وتقرأ عليك هذه الآية، تقول ألم تسمع كلام الله في الحياة الدنيا؟ اسمعوا لهذه الآية كما أفسرها لكم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يوم القيامة يؤتى بجماعة يلقى القبض عليهم من بين المحشر وقد كتب على وجوههم مثلا أنكم الظالمون. قالوا فيما كنتم؟ وين كنتم أنتم في الحياة الدنيا؟ لماذا انحرفتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا في بلاد مستضعفين يعني مقهورين. طبعا هذه الآية تنظر فيما تنظر إلى المسلمين الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا إلى بلاد إلى المدينة أو إلى بلاد أخرى. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني بقينا في مكة، ومكة فيها البيت الحرام، مكة مهبط الأنبياء، ولكن بعض المسلمين بقوا في مكة وافتتنوا في دينهم. مكة كانت بلاد مشركة قبل الإسلام ولا زالت مشركة قبل الفتح. يقول لماذا لم تهاجروا من مكة؟ دعوا مكة وما فيها، دعوا البيت الحرام، ما دام أنتم تعيشون ظلم قريش، ما دمتم تعيشون في وسط يوجب الانحراف دينيا، اتركوا مكة واذهبوا للحبشة. هؤلاء المسلمون الأوائل وفيهم جعفر بن أبي طالب أخذ المسلمين إلى بلاد الحبشة إلى أثيوبيا اليوم لأجل الفرار بدينهم. مكة لا تطاق إذا كان فيها قريش وإذا كان فيها سلطان قريش. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تذهب إلى بلاد الغرب بعد سنة سنتين 10 20 وإذا بأولادك في أحضان البنات المنحرفات وأنت على شفا حفرة من النار، يوم القيامة ماذا تجيب رب العالمين؟ هذه الآية خطاب لمن؟ هذه الآية خطاب لمن؟ لنا جميعا، مو خطاب إلى أهل مكة في زمان الرسول. إذا مكة جوار بيت الله الحرام يحرم البقاء في مكة إذا كان يخشى عليه من الدين، فكيف بإنسان يأخذ بيد ذريته إلى بلاد يخاف عليه؟ بعد أنتم في شهر رمضان درستم أحكام الصوم، إذا الإنسان خاف على نفسه الضرر، خاف مو قطع، إذا تقطع بالضرر لا يجوز الصيام في شهر رمضان. يقول لو خفت من المرض، وبعض الفقهاء يضيف يقول لو كنت تخاف من إدامة المرض، يعني أنت المرض تشفى ولكن بعد شهرين، إذا أفطرت تشفى بعد شهر، قدم الإفطار في شهر رمضان. الصيام على عظمته، هذا الصيام يصبح ماذا؟ حراما إذا كنت تخاف على بدنك الفاني، هذا البدن اللي هو طعم الديدان في الأرض، عليك أن تحترم هذا البدن. فكيف بالروح؟ فكيف بما في هذا الجو؟ كيف بروح أولادك؟ الآن في بعض البلاد كالبرازيل من بلاد المهجر هناك عوائل لا تعرف الإسلام، أجيال من المسيحيين وهم سادة من بيت الهاشم وغيرهم. هؤلاء لماذا؟ الجد الأعلى هاجر إلى بلاد كهذه البلاد وتنصر، أو تنصر ولده، والآن عائلة كبيرة وجيل، يوم القيامة يؤتى بملايين البشر نصارى، يقال هذا من صلبك، يوم من الأيام ذهبت إلى بلاد البرازيل مثلا واستوطنته من دون حق شرعي، كنت تخاف على نفسك وذهبت، هذه الملايين من النصارى والمشركين والقتلة والفجرة هؤلاء من صلبك. ولو كنت في بلاد المسلمين مليون أو أكثر من مليون إنسان مسلم كانوا من صلبك، فيهم العلماء والأتقياء والزهاد والمراجع مثلا، وأنت الآن ماذا كسبت؟ لأجلي على كل حال والله خير الرازقين. ألم نقرأ في أدعية الرزق؟ لا أدري أفي سهل أم هو في جبل. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي. لماذا أنا أسعى؟ وإذا كنت صادقا قل يا ربي أنا في ضيق، أنا أحتاج إلى سفر إلى هجرة، ولكن حفاظا على ديني أقاوم وأقاوم، وأنت خير الرازقين. لو تكلمنا مع الله بالصدق، الله عز وجل غيور يحب عبده، لو تكلمنا بالصدق قطعا تفتح أبواب الفرج. الآن في بعض الناس يقول احنا ما عندنا إمكانات مادية للسفر، أعود إلى موضوع السفر. على كل حال ينبغي حقيقة الإحسان إلى العائلة، أم ولد 9 أشهر وهو مثابر على الدراسة، الآن في تعب جو حار، الآن إذا لم تمكن السفرات الخارجية يمكن السفرة الداخلية. أنتم تعرفون أن ساعة جلوس مع العائلة على البحر أو في مكان في أشجار أو ما شابه ذلك فيه إدخال السرور، فيها متعة. وأنا اعتقادي أن البيت الهادئ المتفاهم هذا البيت كله سفر، كله سياحة، وإلا ما الفائدة في سفر؟ أكو بعض الآباء في السفر يزداد خلقه سوءا، دواعي السفر ربكة السفر وظروف السفر من أوله إلى آخره صياح وأذى ومشاكل. هو أنفق الأموال ذهب إلى البلاد ولكن يرجع وإذا هو ازداد تعبا وتوترا وإلى آخره. إذن السفر أيضا ينبغي أن يكون وفق حكمة، وفق ظروف هادئة. على كل كما قلنا، لو لم يمكن السفر لبعض العوائل فبالإمكان الأب يعوض ببعض صور الترفيه التي لا تتناسب لا تتنافى مع الشريعة. هذه أيضا نقطة سريعة في حديثنا هذا اليوم، وكما قلت لكم نقاط سريعة وضرورية هذه الأيام. كذلك من النقاط المهمة التي ينبغي أن أذكر إخواني، علاقة الأزواج مع بعضهم البعض في سن متقدمة. الحياة الزوجية على مراحل ثلاث: مرحلة شهر العسل، الآن شهر شهرين وبعض الأوقات أسبوع، وتبدأ بعض المشاكل لا سمح الله. المهم ما يسمى بشهر العسل. مسألة في الواقع المرحلة الأولى من الزواج بعد شهر العسل، مرحلة الشباب 10-15 إلى سن 40 أيضا يعتبر فترة لا بأس به. الكلام من 40 إلى 60 و70 و80 أطاب الله عمر الجميع. نلاحظ أنه بعض الأزواج في طبعا شهر العسل، شهر الهوى والغرام وما شابه ذلك لا مشكلة، وكذلك 10 سنوات 20 سنة المرأة لا زالت محتفظة بجمالها وكمالها وأنوثتها وإثارتها، وكذلك تربية الأولاد أيضا في انشغال. الكلام بعد سن 40 و50 الأولاد يذهبون، الشباب يتزوجون، البنات يتزوجن، ويبقى هذا البيت يحتوي على زوجة وعلى زوج وقد بلغ بهم العمر ما بلغ. طبعا الشهوات قد خفت، الانشغال بالأولاد قد انتفى وانتهى الموضوع. هنا تبدأ بعض الظلامات القاسية، وأرجو أن أكون منصفا في قولي أنه بعض الظلامات تبدأ من الرجل في هذا السن. أنا لدي نظرية قلتها ولعل بعض الأخوات قد لا يرتضين هذه النظرية. أنا أقول يعني الأفول، أفول المرأة في جمالها وأنوثتها أسرع بكثير من أفول الرجل. يعني الرجل في 60 أو 50 يعني يعيش شيء من الحيوية الشبابية إن صح التعبير، ولكن المرأة في 50 و60 طبعا تفقد الكثير من بعض المظاهر. وهنا يبدأ الاستخفاف أو الانتقاص أو الاحتقار لا سمح الله من جهة الرجل، ينظر إلى هذه المرأة وكأنه انتهت مهمتها في الحياة. المهم ولدت، فرخت، زوجت، انتهى الموضوع. الآن بعد عبء ثقيل في المنزل، ولا سمح الله بعض الرجال يعني قد يتمنى أن تنتقل الزوجة إلى عالم الآخر مثلا حتى تخلو له الساحة لما يريد. واقعا ليس من الوفاء في شيء إخواني. مشكلتنا إحنا ننظر إلى النساء وإلى الزوجات وكأنهن سلع، كأنهن ألعاب في المنزل وأداة استمتاع، أما أنها مؤمنة صالحة مضحية وفية أمضت شبابها في خدمتك وخدمة أولادك، ليس من الإنصاف أبدا أن نقف هذا الموقف. طبعا المشكلة أو العيب فيهما، لأن أيام الشباب أيام الهوى، أيام الطيش، أيام الاسترسال في اللذات، ما كونوا علاقة إيمانية، علاقة على كل حال يغلب عليه الجانب الجسدي المحض، ولهذا ما في علاقة إيمانية. لو أنهم تربى على العلاقة الإيمانية، الرجل ينظر إلى الزوجة على أنها زوجة لا بأس، وعلى أنها أمانة إلهية، على أنها مخلوقة لله، على أنها مؤمنة. أحاديث البر، بر المؤمنين ينطبق على الزوجة أيضا، أحاديث بر المؤمن ينطبق على الزوج. لو أنهما منذ أول الأيام بنيا علاقتهما على أساس المحبة، التفاهم، الاحترام. أنا عندما أنصح بعض النساء والرجال بأن تكون علاقة فيها احترام في المنزل يقولون لا احترام، نحن أزواج لازم نعيش الاسترسالية في المنزل. ما في منافات بين الاسترسالية عدم التكلف وبين الاحترام. يعني لو أن المرأة نادت زوجها بكنيته بأبي فلان، ما المانع من ذلك؟ هل هذا خلاف الاسترسال؟ أبدا. إذا كان هناك علاقة يعني تعاملوا كالأجانب وتعاشروا كالإخوان، تعاملوا كالأجانب، أن ترفع الحجب مزاح في غير محله، مدة إيد بمزاح، كلام في غير مكان. على كل حال ينبغي أنا أقول نجمع بين الاحترام وبين ماذا؟ وبين رفع الكلفة. إذن نقطة مهمة في حديثنا هذا اليوم أنه تعامل الرجل مع المرأة ينبغي أن يكون على وتيرة واحدة أثناء الزواج وبعد الزواج وفي سن الكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحن حنينا بليغا إلى زوجته المباركة خديجة في المدينة وهو يذكر خديجة. في المدينة تأتي امرأة صديقة لخديجة سلام الله عليها أم الزهراء، النبي كان يكرم هذه المرأة لعين خديجة لأنها كانت يوم من الأيام على صلة وعلى تواصل معها مع أم المؤمنين خديجة صلوات الله عليها. كذا كان. وفي حياتنا اليومية أنا أعلم بعض العلماء، والبعض يعرف من أقول، بعض العلماء عاش مع زوجة ضريرة، في الواقع ضريرة بعد الزواج، فقدت عينيها قريب لعله 30 سنة وهو يخدم هذه المرأة إلى أن قضت نحبها، وبعض أولاده من هذه الزوجة وهي في حالة العمى، يعني أنجب منها وهي تعيش هذه الحالة. كان هذا العالم بمثابة الزوجة لهذه المرأة إلى أن المهم، وهو يعترف ويقول أن ما حصلت عليه من التوفيقات والبركات حتى بركات الذرية الصالحة من وراء خدمتي لهذه المرأة الضريرة في المنزل. نعم لما تكون القضية علاقة إلهية، ما الفرق بين امرأة ضريرة وبين امرأة بصيرة؟ هي خدمته في أيام بصرها، الآن ابتليت بالعمى، استمرت العلاقة بل أكثر من هذه العلاقة، إلى درجة الزوجة هذه لم تكن تصدق، يقول أنت غير متزوج حقيقة، أنت واقعا تعيش معي فقط؟ تقول نعم، يشهد الله أني أنا لست متجاوز من حدود بل أعيش معك أنت فقط. هكذا العلاقة الإيمانية عندما تكون أصيلة بين المؤمن وبين المؤمنة. وعدناكم ملاحظات سريعة، بقيت ملاحظتين خفيفتين وأنهي حديث هذا اليوم. بالنسبة إلى المسائل الفقهية، أنا حقيقة عندما أسأل سؤال فقهي واضح الجواب أجيب، ولكن أتألم في داخلي. مسألة بإمكانك أن تراجع، أسأل إنسان توضأ وبعد الوضوء خرج من جسمه دم، هل يعيد الوضوء؟ يا أخي ارجع على الرسالة العملية، نواقض الوضوء معروفة 1 2 3 4، هل فيها خروج الدم؟ ما في خروج الدم، الدم إذا خرج من الجسم بعد الوضوء هذا لا يبطل الوضوء. وغير من الأسئلة التي هي في الواقع، إنسان نسي سورة قل هو الله أحد وتذكر بعد الفراغ من الصلاة، واجب غير ركني، الواجب غير الركني لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، سورة الحمد قل هو الله أحد، بعض الأذكار، هذه الأمور غير واجبة، واجب غير ركنية فلو تركتها سهوا لا تبطل الصلاة. أسأل إنسان يترك القنوت في صلاته سهوا، ما حكم الصلاة؟ ترك القنوت عمدا جائز، فكيف إذا كان سهوا؟ القنوت ليس من واجبات الصلاة. أمور جدا بسيطة يعني إخواني، لعل البعض رأيت إلى بعض، ذهبت إلى بعض البيوت أطلب رسالة عملية يقولون ليس في المنزل، في كتاب الطبخ، في كتاب السياسة، في كتاب الكياسة، ولكن عندما يصل إلى موضوع أو الفكاهيات أو النكت المعاصرة، أما عندما تصل رسالة العملية ويقول من أين نحصل هذه المعارض وكلاء المراجع موجودين عندهم الرسالة العملية، كتب فقهية مبسطة، لو تقرأ باليوم صفحة واحدة في 6 أشهر تقرأ كمية كبيرة من المسائل الفقهية. إذن هناك عتب على بعض الإخوان في هذا المجال، كم ساعات الفراغ في المكتب، كم ساعات الفراغ عند التلفزيون بعد الغداء بعد العشاء، لا بأس أن نقرأ هذه المسائل الميسرة. نقطة أخيرة وأنهي حديثي، كما قلنا نقاط سريعة، ولعل الأسبوع القادم أيضا نذكر بعض النقاط السريعة هذه الأيام. هناك على كل حال ارتفع عدد المشتركين في هذا الجهاز الذي يسمى بالإنترنت. وحقيقة يعني أكاد أن أقول أن للبعض أو للكثيرين ضره أكثر من نفعه، كالخمر. القرآن الكريم عندما يصف الخمر يقول بأن ضره أكثر من نفعه. يعني في هناك، نعم، الإنسان إذا كان يستخدم هذا الجهاز وهذا الخط الدولي لأمرين لا بأس ولا ثالث لهما، إما لقضاياه التحقيقية أو التجارية أو ما يقال بالبزنس هذه الأيام، يشتري سلعة من خلال هذه المواقع، يريد أن يعرف المزيد عن تخصصه لا بأس، يريد أن يتصفح المواقع الإسلامية التخصصية الفقهية، ما فيه مجالس أهل البيت عليهم السلام، الأناشيد وما شابه ذلك، قضايا المرأة والطفل أيضا لا بأس بذلك، الآن بعض القنوات الأخبارية هم لا بأس بذلك. أما أن نذهب إلى كل ما هب ودب، إلى بعض المواقع المنحرفة، إلى بعض المواقع المسلية، في بعض المواقع متخصصة بالنكت والفكاهيات، لماذا المؤمن يصرف وقته على هذه الأمور؟ مواقع فيها مسابقات وألعاب وتسالي، بل فيها قمار، من موارد لعب القمار هذه الأيام من خلال هذا الجهاز، المؤمن شأنه أجل من ذلك. والبعض لا هذا ولا هذا ولا ذاك، إنما مرضه التصفح كالتلفزيون بيده الجهاز مستلقي على الكرسي، ينتقل من محطة إلى محطة ساعة وهو لا يفقه شيئا، لا سمع خبر ولا استفاد قضية علمية لا تربوية ولا فيلم نافع، وإنما يلعب من محطة إلى محطة. كذلك الإنترنت من موقع إلى موقع، بعد ساعة ساعتين أصيب بوجع الرأس، بوجع العين، ضيع العمر، والزوجة تصيح. بس بعض الأخوات حقيقة انفصلن عن أزواجهن، أنا أعلم ذلك، انفصلن عن أزواجهن بسبب هذا الأمر. قال أنت متزوج التلفزيون أو الإنترنت أو متزوجني أنا، ما وجودي في المنزل، أنت إذا في الليل ساعتين ثلاثة على هذا الجهاز وفي النهار تذهب للعمل، متى آخذ حقي منك؟ إذن إخواني التوازن، لسنا وقاقعا، أنا أشك أن بعض هذه الصور الحديثة من الحضارة وراءها أيدي استعمارية، لعل الأصل كان طبيعيا أو تلقائيا أو بريئا، ولكن الأيدي الاستعمارية، أنتم تعرفون في خطط حكماء صهيون هذا الجرثوم الفاسد في الأمة الإسلامية، حكماؤهم ومؤسسيهم ومنظريهم دعوتهم إلى رفع الفساد في الأرض لا في بلاد المسلمين، يقولون بأنه إذا أردتم السيطرة على الشعوب عليكم بإشاعة الفساد في الأرض. ولهذا وسائل الإعلام، الصحف المنحرفة وغيرها من التوجهات الباطلة وراءها أيدي صهيونية هكذا يريدون. إذا كان هذا هدفهم في العالم فكيف ببلاد المسلمين؟ علينا أن نكتشف هذه الأصابع الخبيثة لئلا تقع ذرياتنا وأزواجنا في شباكهم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.